بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: صواريخ على الهرمل أحدها يصيب ثكنة للجيش، انفجار قرب مركز تبديل لحزب الله شمال بعلبك، تشييع الرقيب أول رزق شهيد التفجير الانتحاري، إعلام المستقبل يعترف ضمنا بكذب حملة كلنا شركاء، جعجع مع حكومة بلا ثقة والتيار غير دستورية، واشنطن لا تمانع لقاء الجبهة الإسلامية في سوريا، 6 قتلى أمريكيين بسقوط طائرتهم في أفغانستان. أهلا بكم. لبنان يستمر في دائرة الإرهاب، انتحاريون وسيارات مفخخة وصواريخ وكل ما أوتي التكفيريون من وسائل تخريب وتدمير. أخبار باتت تتردد منذ بدء مشروع الدولة الداعشية ونصرتها في سوريا يتبدد. خط عشواء بات فعل الإرهاب المتنقل بين منطقة لبنانية وأخرى. الإرهابيون معروفو الهوية والانتماء، معلومو المكان والبيئة الحاضنة، والمستهدف تارة الجيش وأخرى المقاومة، ومعهما الشعب ثالث أركان قوة لبنان ومنعته. هجمات انتحارية فاشلة ضد الجيش في صيدا أمس الأول، وتفجير فاشل على مستوى الهدف والنتائج فجر اليوم ضد حزب الله في البقاع، وعودة إلى استهداف الجيش مساء في الهرمل. انفجار ما بعد منتصف الليل بين اللبوي وصبوبة في البقاع الشمالي استهدف نقطة تبديل تابعة لحزب الله بسيارة مفخخة، ولم يحقق ما هدف إليه المخططون ربطا بكمية المتفجرات الكبيرة. وانفجارات ما قبل الليل في الهرمل نتجت عن صواريخ سقطت في الأحياء السكنية وأصاب أحدها ثكنة الجيش، لكنها لم تصب لا دور الجيش ولا موقف أهل الهرمل. أما الذي أصيب بخيبة فهو إعلام المستقبل وبعض الإعلام العربي الذي ركب موجة كلنا شركاء من دون أن يدرك أن حبل الكذب قصير. حلقتان فقط من حملة اختراع ألف شهيد لحزب الله في سوريا على الموقع الإلكتروني المذكور فندتهما المنار بالاسم والصورة والمكان والزمان، فتراجعت صحيفة المستقبل عن النشر بعد أن طبلت للحملة وزمرت واعتذرت جريدة السياسة الكويتية تحت حجة أن ناقل الكفر ليس بكافر. من الهرمل نبدأ، حيث استهدف المسلحون من داخل الأراضي السورية بستة صواريخ أحياء المدينة وثكنة الجيش فيها، موقعين 4 جرحى بينهم عسكرية.
ثكنة للجيش اللبناني وأحياء سكنية في مدينة الهرمل، هدف عدد من الصواريخ مصدرها الجماعات المسلحة داخل الأراضي السورية. الصواريخ التي استهدفت مدينة الهرمل لم تسلم منها المؤسسة العسكرية هذه المرة. أحد الصواريخ سقط داخل ثكنة للجيش في حي الدورة داخل المدينة، مخلفا وراءه جرحى من العسكريين إصاباتهم طفيفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات الهرمل للمعالجة، فيما سقط جرحى آخرون من المدنيين جراء الصواريخ التي استهدفت وسط المدينة وأطرافها.
طلع أول صاروخ ضرب بعيد عنا شوية، تاني صاروخ أجا حدنا، صار أضرار مادية.
قيادة الجيش أكدت سقوط صاروخ داخل ثكنة الجيش في حي الدورة، وفي بيان لها قالت إنه اعتبارا من الساعة 4:30 من بعد ظهر الثلاثاء سقطت 6 صواريخ داخل مدينة الهرمل، مخلفة عددا من الجرحى وأضرارا في الممتلكات. قوى الجيش باشرت الكشف على أمكنة الصواريخ لتحديد مصدرها واتخذت الإجراءات الميدانية اللازمة. وكان المسلحون داخل الأراضي السورية قد استهدفوا مدينة الهرمل بالصواريخ مرات عدة خلال الفترة السابقة، ليس آخرها في شهر 20 الماضي.
ومعنا من الهرمل مراسلنا علي يزبك. علي، كيف هي أجواء الهرمل هذه الليلة؟
نعم علي، عادت الحياة إلى طبيعتها في الهرمل بعد تعرضها للقصف بستة صواريخ مصدرها الجماعات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية في منطقة الجرود. هذه العودة إلى الحياة الطبيعية سبقتها بعض الحيطة والحذر إثر سقوط الصواريخ مساء لحظة الغروب، وهي استهدفت ثكنة للجيش اللبناني وأحياء سكنية. نحن هنا في الساحة القريبة من السراي حيث مفرق مقبرة البلدة، مقبرة المدينة. سقط صاروخ بالقرب من تجمع للسكان كانوا يشترون من إحدى عربات الخضار، وحالت العناية الإلهية دون وقوع مجزرة. اقتصرت الأضرار على الماديات، وهناك جريحان من المدنيين. كان عامل في مؤسسة تشغيل الكهرباء، كان يقوم بواجبه، وزبون عند بائع الخضار أصيب إصابة في وجهه. علاوة على ذلك سقطت الصواريخ الثلاثة في مناطق غير مأهولة على أطراف مدينة الهرمل، ولم يؤدي انفجارها إلى أي إصابات أو أضرار. بالمقابل الصواريخ الأخرى أدت إلى بعض الأضرار، خصوصا في هذا الحي حيث تحطم زجاج المحال التجارية وزجاج الأبنية السكنية المحيطة. إذن الهرمل عادت إلى حياتها الطبيعية، وهناك أصرار من الأهالي بأن هذا القصف لن يغير في الأمر شيء، وهم لن يتراجعوا عن تأييدهم للمقاومة في وجه هذه الجماعات المسلحة.
شكرا علي أزبك. في منطقة صبوبة المحاذية لبلدة اللبوي شمال بعلبك وقع انفجار فجر اليوم قرب مركز تبديل لحزب الله أدى إلى وقوع إصابات. القوى الأمنية اللبنانية تفقدت مكان الانفجار، وقدر الخبير العسكري زينة العبوة بستين كيلوغراما من المواد الشديدة الانفجار.
الساعة كانت تقترب من الثالثة والنصف فجرا، خمس سيارات تابعة لحزب الله على طريق متفرعة من طريق اللبوي تحديدا باتجاه منطقة صبوبة زبود، حيث يوجد مكان معتمد لعمليات تبديل عناصر يقوم بها حزب الله في أرض خلاء لمنطقة سهلية جرداء. اقتربت السيارات الخمس أكثر، لاحظ ركابها وجود سيارة متوقفة بالقرب من مكان التبديل من نوع كيا سورنتو. ولدى اقتراب السيارات أكثر منها أثارت السيارة الشك، فترجل من في سيارات المقدمة وحاولوا الابتعاد، عندما تم تفجير السيارة لاسلكيا ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. وقتها وسريعا ترجل من كان لا يزال في السيارات الخلفية، وبدأوا بإطلاق النار وتمشيط المنطقة ظنا منهم أن كمينا نصب لهم، قبل أن تنكشف عملية الاستهداف وطبيعتها وتتوجه سيارات الإسعاف وأخرى تابعة لحزب الله إلى المكان وتعمل على نقل الجرحى. بعدها حضرت قوة من الجيش اللبناني إلى المكان وضربت طوقا أمنيا وباشرت إجراء التحقيقات الأولية التي كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات والأدلة الجنائية باستكمالها.
متفجرة صبوبة تأكيد جديد على تصدير المجموعات المسلحة في سوريا للسيارات المفخخة من يبرود ومن قبلها من النبك، في وقت تؤكد المصادر الأمنية أن بلدة عرسال شكلت ممرا ومستقرا للعديد من سيارات الموت التي تنقلت على امتداد الوطن.
انفجرت بين اللبوي وصبوبة، لم تكن المحاولة الأولى للتفجير في المنطقة، فالقرب الجغرافي من آخر معاقل المسلحين في يبرود يجعل من تصدير السيارات المفخخة أمرا واقعا. عرسال بدورها كانت المقر والممر لأشهر عدة تؤكد المصادر الأمنية، خاصة أن العديد من السيارات المكتشفة تؤكد الصلة الوثيقة بين مسلحي النبك سابقا ويبرود حاضرا بسيارات الإرهاب. قبل أسابيع ضبطت سيارة تحوي قرابة 400 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار على الطريق بين عرسال ومقنه، فككها الجيش. أشارت المصادر الأمنية إلى يبرود السورية كمصدر للتفخيخ. حصل الهجوم على السفارة الإيرانية قبلها، تمت متابعة مسار سيارة الانتحاري الثاني لتقود الخيوط إلى اسم يبرود مجددا. لا يتوقف العرض هنا، الضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا في المعمورة، واحدة من سيارات الموت المتنقل تعلق في شباك الأجهزة. تتكثف التحقيقات لتصل إلى مصدر واحد هو يبرود، حيث أعدت وجهزت بخمسين كيلوغراما من المواد الشديدة الانفجار، أشارت المصادر. قد يكون الاتهام معلبا قبل سقوط النبك، كشف المستور بعدها. سيارات لا تحتاج إلى توصيف، مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ولوحة لبنانية تحسم وجهتها. وهنا تؤكد المصادر الأمنية اللبنانية أنها لم تتفاجأ بما تم اكتشافه، ولكن هناك ممر مستقر بين يبرود وجبال لبنان الشرقية، إنها عرسال تشير المعلومات إليها. وجه بيان قيادة الجيش الاتهام بإيواء الرأس المدبر لتفجير الرئيس عمر الأطرش ومجموعته. أسابيع قليلة أطل الأطرش إعلاميا من جرودها، ليتضح لاحقا أنها باتت الخاسر الرخوة لإمرار السيارات المفخخة. على مساحة وطن إذا تصدر السيارات المفخخة، منها ما ضبط ومنها ما تم تفكيكه ومنها ما انفجر تماما، كما حصل في منطقة صبوبة.
بلدة القاع البقاعية ودعت الرقيب أول في الجيش اللبناني سام الرزق الذي استشهد في الهجوم الانتحاري الذي استهدف حاجزا للجيش في منطقة مجد ليون قرب صيدا.
بالدموع والزغاريد ودعت عائلة الرقيب أول سام الرزق نجلها الشهيد، ملفوفا بالعلم اللبناني. حمل شهيد التفجير الانتحاري الغادر في مجد ليون شرق صيدا على أكف رفاق السلاح. وسام التقدير العسكري من الدرجة البرونزية، كما أوسمة الحرب والجرحى قلدت للشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي في بادارو. في القاع مسقط رأس الشهيد كان المأتم مهيبا.
يا امي
اللي يا روحي شو بدي سوي اني يا بابا، يا روحي يا عيوني.
والدا الشهيد غرقا في حزنهما، وزوجته طالبت بالقصاص من المعتدين.
ويا ايها السياسيون، يا من تغطون المجرمين وتقيدون حركة الجيش، فنحن نرفض أوسمتكم الزائفة، ووسامنا الوحيد هو حذاء الجيش اللبناني.
شخصيات سياسية وممثلون عن قيادة الجيش والقوى الأمنية شاركوا العائلة مصابها في كنيسة مار الياس.
إن المصاعب كبيرة، لكن إرادة الصمود أكبر، والعزم على استئصال الإرهاب من جذوره تبقى غاية الجيش وغاية كل مواطن شريف.
رفاق الشهيد نقلوا جثمانه ليوارى في ثرى مدافن العائلة.
تراجع إعلام المستقبل عن نشر حملة كلنا شركاء لجمع 1000 شهيد لحزب الله. السياسة الكويتية تأسف لنشر اسمي لاعبي كرة قدم من الكويت والإمارات، والمستقبل تتوقف عن نشر المزيد بسبب الأخطاء المفتعلة التي كانت المنار كشفتها منذ الحلقة الأولى.
بعد حلقتين من التضخيم الممنهج، إعلام المستقبل يخرج من الشراكة. فما كشفته المنار تفصيليا منذ الحلقة الأولى لحملة كلنا شركاء الإلكترونية والهادفة إلى اختراع 1000 شهيد بالقوة لحزب الله في سوريا، أصر إعلام المستقبل على تبني هذه الحملة المفضوحة في ثاني حلقاتها، لكن خبر صفحتها 5 المخصصة للشؤون اللبنانية ليوم الثلاثاء نقد حملة العددين السابقين، وخلت صفحتها الأولى من عنوان الشراكة وأعداد الشهداء المفترض أن يصلوا يوما إلى رقم 1000 في أمان مطلقيها.
أما الوسيلة فالكذب وتزوير الصور والأسماء.
حمزة حيدر، عدنان البدوي، محمد عثمان.
من دون تكليف أنفسهم عناء التدقيق بالأسماء والأرقام.
حيدر حاج علي اسم تكرر 3 مرات بين الحلقتين وبصور مختلفة. حسن كنعان صورة ثابتة في العددين. كذلك محمد أحمد حيدر وعلي جشي الذي تغير اسمه في الحلقة الثانية.
وبالأسباب التي نبهت إليها المنار منذ نشر العدد الأول، تقول الجريدة أن سبب توقف نشر الحملة المزعومة لوجود أخطاء وأسماء واردة منها ما قتل في سوريا ومنها خارجها، تكرار صور وتعدد أسماء، استحضار شهداء من حقبة التسعينات، تبديل أسماء لصورة واحدة، وشهداء قضوا على غير الأرض السورية. التوقف عن النشر والاعتراف بالتضخيم والتلفيق لم يمنع المستقبل بنسختيها الورقية والإلكترونية من الترويج وإعادة التذكير بالموقع الإلكتروني للحملة بغية متابعتها في باقي حلقاتها. وهل سيتوقف بعض نواب كتلة المستقبل عن الاستناد لأرقام كلنا شركاء ويخرجهم من الشراكة أو تكليف أنفسهم عناء التدقيق بكذب الحملة؟
اليوم وكالات الإعلام أو في موقع أحد المواقع الإلكترونية عم بيحكي بالتوثيق عن 1000 قتيل بالاسم والصورة لحزب
الله.
1000 قتيل.
المناسبة نفسها دفعت السياسة الكويتية ومن باب التبرير لتقول إن نشر الأسماء المذكورة في الحملة يعود لكونها متابعة من العديد من المواقع الإلكترونية، لكنها أي السياسة الكويتية تبادر للأسف باعتبار أنها ليست صاحبة المصدر. من قرائها ومن لاعبين لكرة القدم واحد كويتي وآخر إماراتي ورد اسمهما في لعبة أو مزحة أو أكاذيب الحملة. حسناً، سموها ما شئتم، النتيجة واحدة لمستمرين بالنشر والترويج والتهريج بأنهم كلهم شركاء.
نواصل هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. لم يصدر أي موقف رسمي من الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه عن خطوة الوزير غازي العريضي بالتوقف عن العمل خلاف ما كان أعلن سابقا، في حين رجح مراقبون أن تكون خطوة العريضي نتيجة خلاف مع النائب والجملة.
أقول بعدها ما يجب أن يقال في حينه.
هل العلاقة مع وزارة المال السبب في اعتكاف الوزير غازي العريضي، أم أنها كانت الفرصة للخروج من أزمة مع الحزب التقدمي الاشتراكي نتيجة تراكمات سياسية وحزبية وشخصية؟
منها الشخصي، منها العلاقة مع سيد وليد جنباط، منها أيضا الدور الذي لعبه ويلعبه الآن. تراكمت عدة عوامل، وأيضا ربما بظروف له تخصه لا أحد يعرف الكثير عنها، لعل ذلك أيضا. يعني كل هذه العوامل تفاعلت وتقاربت وتلاقت لكي يتخذ مثل هذا القرار. أنا لا أظن أنه قرار عابر أو قرار فقط يعني فشت خلق كما يقال.
رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي وعد ببيان واضح يحدد موقف الحزب من خطوة العريضي غير المنسقة مع الحزب الذي يمثله في الحكومة، عاد اليوم مؤكدا للمنار أن لا بيان سيصدر ولا تعليق على الأمر، موقف التزمه العريضي أيضا قائلا في اتصال مع المنار لا يوجد شيء للحديث الآن.
في مشاكل بينه وبين وليد جنبلاط، البعض يتحدث عن مشاكل مالية، بعض يتحدث عن مشاكل سياسية، مشكلة التوريد، أنه التركيبة الجديدة التي يراد لتيمور جنبلاط أن تقوم حوله في الفترة الحالية، بمعنى أنه عملية التوريث إن كانت الآن أو بعد سنوات بين وليد جنبلاط وبين تيمور جنبلاط، ربما تتطلب أيضا بيئة أخرى ومناخا آخر وربما مجموعة من الناس حول تيمور جنبلاط غير غازي العريضي. ولكن بنهاية الأمر يعني لكل طريق نهاية، ربما وصل إلى هذه النهاية الآن.
لم يعلن العريضي ترك الحياة السياسية بشكل تام، إنما ترك الباب مفتوحا أمام النقاش مع زعيم الاشتراكي، فالإجازة السياسية قد تكون تحضيرا لحسم الخيارات، فأما انفصال تام أو تسوية شاملة تزيل التراكمات.
رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن أي حكومة يوقع مرسومها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هي دستورية، وخلال لقاء تكريمي في معراب للصحفي نصير الأسعد والرسام الكاريكاتيري بيير صادق، اعتبر جعجع أن اللبنانيين باتوا بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة من خارج الاصطفافات الحالية.
إن حكومة فاعلة تلملم ما تبقى من لبنان واللبنانيين لا يمكن أن تقوم على خليط متضارب متناقض متفجر من 8 و14 أدار. إن حكومة فاعلة هذه الأيام لا يمكن أن تكون إلا من خارج هذا المزيج المتفجر، حكومة رجالات من خارج الاصطفافات الحالية. وهل هي جريمة أن يحاول رئيس جمهورية أن يشكل حكومة الممكن بعد أن عجز عن كل الخيارات الأخرى لأشهر 8 خلت؟ إن أي حكومة يوقع مرسوم تشكيلها. رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هي حكومة دستورية بكل ما للكلمة من معنى.
تكتل تغيير الإصلاح رأى أن تأليف حكومة معلوم مسبقا أنها لن تنال ثقة أمر مخالف ولا يصح دستوريا. التكتل الذي عقد اجتماعه الدوري في الرابي برئاسة العماد ميشيل عون شدد على أن الظروف الراهنة تستوجب عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لو كان الوزراء يصرفون الأعمال. وأكد التكتل أن التمديد لرئيس الجمهورية هو الفراغ الأكبر على مستوى المؤسسات.
لا يصح تشكيل حكومة مع العلم مسبقا والنية المسبقة والمعرفة المسبقة أن هذه الحكومة لن تنال الثقة. الرسالة بنحب نوجهها للجميع بالداخل والخارج، نحن منا بحاجة لنصائح من أحد يقلنا المفاضلة بين أي موضوع فراغ أو فوضى، الموضوعين شرين وما عم نميز بين الشرور. نحن راشدين ومنعرف مصلحة بلادنا، وسبق وقال العماد عون أنه الحالة الراهنة التمديد هو الفراغ الأكبر، ما في فراغ أكثر من فراغ التمديد.
العماد ميشيل عون شدد على وجوب القيام بمسعى جدي لخلق جو من التوافق المسيحي والمسيحي اللبناني. وبعد لقائه أمس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دعا عون الموارنة إلى الالتفاف حول مقام البطريركية للتشاور واختيار الرئيس الأصلح للبنان. السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي قال إنه بين الفوضى التامة والتمديد للرئيس ميشيل سليمان، فرنسا ستمضي في خيار التمديد. وفي حديث لصحيفة ذا ديلي ستار قال السفير الفرنسي إن لبنان اليوم في مركب يتجه نحو الصخور، ولا يبدو أن هناك من يريد أن يتحمل المسؤولية. الرئيس سليمان الذي أجرى قبيل عودته من باريس اتصالا هاتفيا برئيس الفرنسي فرانسوا هولاند دعا إلى وجوب رفع نسبة اليقظة والوعي في وجه محاولات نقل أعمال العنف إلى لبنان، وآخرها ما حصل في بعلبك والهرمل، مشددا على ضرورة الالتفاف حول القوى العسكرية والأمنية على رأسها الجيش لتمكينه من رصد وملاحقة القائمين بهذه الأعمال وإفشال مخططاتهم. حملت كتلة المستقبل النيابية حزب الله مسؤولية التوتر الأمني في البلاد بسبب تدخله في الأزمة السورية بحسب تعبيرها. وبعد اجتماعها الدوري في وادي أبو جميل استنكرت الكتلة الاعتداء على الجيش اللبناني في صيدا، وقالت إن أي اعتداء على الجيش هو عمل إرهابي لا يمكن السكوت عنه.
توقفت الكتلة أمام حملة الشحن والتحريض والتضخيم والتهويل التي شنتها قيادات ووسائل إعلام حزب الله وأعوانه لتصوير صيدا ومناطق أخرى في لبنان كأنها تنتج الإرهابيين والمتطرفين، وذلك بشكل مفتعل ومضخم.
رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن المزري دعا إلى عدم الاكتفاء بالمواقف المنددة لما جرى في صيدا من هجوم على الجيش اللبناني. وخلال تصريح له اعتبر المزري أن صيدا تعيش مرحلة مفصلية نتيجة التطورات الأخيرة تضعها على شفير الهاوية أمنيا واقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا. شيع حزب الله في بلدة مجد السلم الجنوبية الشهيد المجاهد حسين عبد الكريم ياسين رؤوف الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشيع انطلق من أمام منزل الشهيد في مسيرة حاشدة تقدمها مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله أحمد صفي الدين إلى جانب شخصيات علمائية وفعاليات بلدية واجتماعية. وقد أدى ثلة من المشاهدين القسم بالمضي على درب الشهيد، ثم صلي على جثمانه ووريا في ثرى جبانة البلدة. سلسلة أخبار محلية متفرقة في التقرير التالي.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مدير الشؤون السياسية والمدنية في قوات اليونيفيل ميروش تروجر في زيارة وداعية، كما عرض الأوضاع العامة مع الوزير السابق محسن دلول ومن زوار عين التيني عضو المجلس الوطني الفلسطيني باسل عقل. بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أوضاع وشؤون الجامعة اللبنانية مع رئيسها عدنان السيد حسين، واستقبل ميقاتي وفدا نقابيا من مرفأ بيروت حيث استمع لمطالبهم لا سيما فيما يتعلق بمشروع التمر في الحوض الرابع للمرفأ. استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي المستشار العسكري للأمم المتحدة العماد أحمد مقصود على رأس وفد بحضور قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال باولو سييرا، وتناول البحث الأوضاع العامة وعلاقات التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية. التقى السفير الإيراني في لبنان غضنف الركن أبادي رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الذي جدد التضامن مع السفير في وجه الاعتداء الذي طاول السفارة في الشهر الماضي. أبادي استقبل أيضا رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق ورئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان اللذين أكدا على الوحدة بوجه مشاريع التكفير. دان عضو جبهة العمل الإسلامي الشيخ زهير جعيد الهجوم على حاجز الجيش في صيدا وتفجير سيارة مفخخة في بلدة اللبوة البقاعية. كلام جعيد جاء خلال استقباله وفدا من التيار الوطني الحر برئاسة مسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية والفصائل الفلسطينية في التيار بسام الهاشم. نفذ عدد من أهالي وفعاليات صيدا اعتصاما تضامنيا مع الجيش اللبناني أمام باحة القصر البلدي للمدينة. المعتصمون دانوا الاعتداء على الجيش اللبناني وأكدوا وقوفهم إلى جانبه، كما توقفت حركة السير في وسط المدينة لمدة 10 دقائق تضامنا مع الجيش. كرمت اللبنانية الأولى وفاء سليمان لمناسبة عيد الميلاد أطفال المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية بدعوتهم إلى حفل غداء في القصر الجمهوري. تخلل الحفل عرض ترفيهي. استقبل تجمع العلماء المسلمين وفدا علمائيا من دولة كينيا برئاسة الشيخ عبدوس شريف علوي. المجتمعون عرضوا أوضاع المسلمين في كينيا واتفقوا على التعاون في سبيل مواجهة الخطرين التكفيري والصهيوني اللذين يتربصان بالمسلمين في كل أنحاء العالم.
بقية النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا ترفض إجراء لقاءات مع مسلحي المعارضة السورية الذين أعلنوا انضواءهم في تحالف جديد تحت مسمى الجبهة الإسلامية غير المرتبطة بالقاعدة. وأقرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارب بوجود شائعات عن اجتماع قد يعقد في تركيا بين دبلوماسيين أمريكيين وممثلين عن الجبهة الإسلامية، وأوضحت أنه بإمكان واشنطن إجراء حوار مع عناصر الجبهة الإسلامية لأنهم لا يعتبرون إرهابيين بحسب تعبيرها. في مجلس الأمن الدولي نقاش حاد بين روسيا والدول الغربية محوره الطرف المسؤول عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
في مجلس الأمن الدولي مناوشات ونقاشات حادة محورها سوريا وتحديدا الجهة المسؤولة عن استخدام السلاح الكيميائي على الأراضي السورية بعد صدور التقرير النهائي لبعثة التحقيق الدولية بهذا الصدد. تباين كبير ساد المداولات الأممية لاسيما بين واشنطن التي اتهمت الحكومة السورية باستخدام الكيميائي، فيما أكدت موسكو اتهام المعارضة بالوقوف وراء هذه الجريمة واتهمت واشنطن بالتلاعب بالرأي العام.
لماذا تستخدم الحكومة السورية أسلحة كيميائية في 21 أغسطس لتجاوز الخط الأحمر الذي وضعته واشنطن والتشجيع على توجيه ضربة عسكرية لها؟ لماذا قد تستخدم المعارضة أسلحة كيميائية بالتأكيد من أجل الخط الأحمر هذا وللحث على تدخل عسكري خارجي في الصراع السوري؟
واشنطن رفضت بشدة الاتهام الروسي وحذت حذوها لندن التي اتهمت موسكو بأنها تريد طمس الحقيقة، فيما قال المندوب الفرنسي إن النقاشات لم تفضي إلى نتيجة.
هذا التقرير يؤكد استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. الأمين العام وأعضاء المجلس دانوا بقوة استخدام هذه الأسلحة في أي ظروف كانت.
أما دمشق فطالبت واشنطن بموقف واضح يقوم إما على تبني الحلول السياسية للأزمة السورية أو المجاهرة بدعم الجماعات الإرهابية.
لا يمكنك أن تكون مشعلا للحرائق وإطفائيا في الوقت عينه. الولايات المتحدة شريك كامل لروسيا في تحضير لعقد جنيف 2. إما أن تساهم في التحضير لهذا المؤتمر أو تتنحى عن القضية، وتقول لا أستطيع أن أكون مسؤولة عن حل الأزمة السورية سلميا، وأنا سأساعد الإرهابيين.
وكان تقرير مفتشي الأمم المتحدة خلص إلى أن أسلحة كيميائية استخدمت 5 مرات بشكل مرجح أو مؤكد من دون تحديد الجهة التي استخدمتها.
ميدانيا، واصل الجيش السوري عملياته العسكرية على مختلف الجبهات، لا سيما في ريف دمشق. وأفاد الإعلام الرسمي السوري أن الوحدات العسكرية قضت على مجموعة مسلحة تضم 15 مسلحا عند دوار الشوايا والمنطقة الصناعية في مدينة يبرود، أهم عاقل الجماعات المسلحة في منطقة القلمون. وفي حلب، ذكر مصدر عسكري أن الجيش أوقع خسائر في صفوف المسلحين بعد استهداف أحياء الشعار والسكري، إضافة إلى حي الصخور شرق المدينة. من جانبه، تحدث المرصد المعارض عن سقوط مدنيين جراء قصف استهدف حي الشعار في مدينة حلب. وفي مدينة عدرا العمالية، واصلت وحدات الجيش السوري تقدمها لطرد الجماعات المسلحة التي تسللت إلى المدينة وقتلت عشرات المدنيين.
تصاعد دخان المعارك واشتدت حدتها في مدينة عدرا العمالية شمال دمشق. الجيش السوري توجه نحوها بعد دخول جماعة تكفيرية إليها. لم يتأخر الجيش السوري في التلبية، فقناصة المسلحين باتوا يتساقطون واحدا تلو الآخر، والجيش الذي دعم صفوفه بعناصر اقتحام من قوات الدفاع الوطني دخل المدينة من جهة معمل السكر، فسيطر على أبنية هامة لتكون نقطة ارتكاز لتضييق الطوق الناري حول المسلحين، منعا لتمددهم نحو مناطق أخرى في المرحلة الأولى من العملية.
لم نترك هذا الموقع إلا على أجسادنا.
لا تشكل عدرا ميدانا عسكريا معقدا للجيش، فالعقدة تكمن تحديدا في كيفية تحرير المدنيين الذين تحصن بهم المسلحون وجعلوهم دروعا بشرية. سومر حاتم، قناة المنار.
في ريف حلب الشمالي، جالت كاميرا المنار في مدينة عفرين التي تعاني من حصار خانق تفرضه الجماعات المسلحة منذ أكثر من عام.
250,000 يعانون الحصار في مدينة عفرين الكردية بريف حلب أقصى الشمال السوري. كاميرا المنار أول وسيلة إعلامية تدخل المدينة منذ بدء حصارها قبل أكثر من عام. داعش وجماعات مسلحة أخرى تشدد الخناق عليها، منعا لدخول أي من المواد الغذائية والطبية إليها، وتحديدا بعد أن أصبحت عفرين الملاذ الوحيد لأهالي نبل والزهرة على الصعيد التمويني، وشدد بعد بدء هذه التنظيمات حربها على الوجود الكردي.
أنا مواطن من عفرين، أول شيء خبز يعني ما فيها، شايفين بعينكم، مازوت برميله مازوت 40,000، كهرباء صرنا 3 أشهر 4 أشهر ما في كهرباء عنا، من وراء الحصار بالجبهة النصر
مازوت صار برميله 40,000، والجرة ما بتنشر الطاولة 7,000 8,000 جرة يعني. نحن هون تعرف الشباب حصار كله مقطوع علينا، كل عم نشتري بالزور بمصاري ما، ومشكلة حصار يعني زيادة صار علينا،
يعني ما عم بيدخل شيء، ما عم بيتوفر شيء لعفرين. هل الحصار الصاير علينا كل شيء غالي، الغاز الجرة وصلت حقها 8,000 9,000 عفرين، المازوت وصل حقه 40,000 45,000.
المدينة الكردية التي ينتشر مقاتلوها في محيطها منعا لدخول المسلحين إليها تعيش حصارا خانقا وغيابا للكهرباء. مصادر طبية تحدثت للمنار عن وفاة أكثر من 10 أشخاص شهريا جراء نقص في الأدوية والمعدات الطبية.
للأسف الشديد يعني وضع نوعا ما سيء، صارنا فترة منيحة عم نعاني من نقص من المواد والمعدات والأدوية الطبية. بالمنطقة كلية ما في جهاز طبقي محوري، ما في جهاز غسيل الكلية، ما في جهاز مرنان مغناطيسي. صارنا سنة ما وصلنا أي لقاح لمدينة عفرين. في عنا إحصائية تقريبا 10,000 طفل بحاجة إلى لقاح وما في لقاحات.
صار سنة ما في كهرباء بعفرين، وعم نوزع كهرباء شوفت عينكم للبيوت للأحياء للشعب، وعم ننزل اللتر المازوت البرميل ب40,000 وب41,000 وب36,000 مشكل كل يوم سعر شكل.
عفرين التي لجأ إليها عناصر الجيش السوري الذين تمكنوا من خرق حصار مطار منق العسكري تبعد عن حلب 55 كيلومترا، يربطها بنبل والزهراء طريق ترابي بطول 30 كيلومترا يعتبر الشريان الحيوي للقرى المحاصرة. جعفر مهنا، قناة المنار.
في العراق استشهد 8 أشخاص وأصيب العشرات في هجومين منفصلين استهدفا زوار العتبات المقدسة. وأعلنت الشرطة استشهاد 4 من الزوار وإصابة 12 آخرين بتفجير انتحاري في منطقة المحمودية جنوب بغداد، كما استشهد 4 أشخاص وأصيب 13 آخرون في هجوم بقنابل يدوية استهدف الزوار المتوجهين إلى كربلاء المقدسة جنوب شرق العاصمة. في المقابل تمكنت الشرطة العراقية من قتل 6 مسلحين بينهم انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا جنوب بغداد. في أفغانستان قتل 6 جنود أمريكيين في تحطم مروحية تابعة للحلف الأطلسي جنوب البلاد. وأعلن الحلف الأطلسي في بيان بدأ التحقيق حول سبب هذا التحطم، وكانت حركة طالبان أكدت أنها أسقطت مروحية أمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم. يأتي هذا الحادث غداة الزيارة المفاجئة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى الجنود البريطانيين في أفغانستان. وفي تركيا أعلنت قنوات تلفزة أن 4 جنود أتراك قتلوا في حادث تحطم مروحية بالقرب من العاصمة أنقرة. وأفادت التقارير أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية عادية قبل أن تصطدم بأسلاك كهربائية، ما أدى إلى تحطمها على بعد 15 كيلومترا جنوب العاصمة. أكد وزير الحرب الأمريكي أن الدرع الصاروخي لحلف شمال الأطلسي في أوروبا ما زالت ضرورية رغم الاتفاق مع إيران، في وقت عبر وزير الخارجية الإيرانية لنظيره الأمريكي عن استياء طهران من إدراج 10 أسماء جديدة على لائحة واشنطن السوداء.
الاستياء الإيراني من إدراج أسماء جديدة على لائحة الولايات المتحدة السوداء قابله تأكيد على الجدية في مواصلة المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1، وفيما تسعى طهران إلى المحافظة على سياسة اليد الممدودة والتعاطي بحسن نوايا مع الغرب، ملمحة إلى إمكانية تمديد الاتفاق النووي المؤقت حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. تواصل واشنطن مبادراتها المشككة وغير الملائمة لروح اتفاق جنيف.
روح اتفاق جنيف وقف سياسة العقوبات وتبني سياسة المحادثات والحوار، وبالتالي فإن اللجوء إلى سياسة العقوبات مجددا لا يتناغم مع روح الاتفاق والمفاوضات.
نحن الآن في بداية جديدة، وأستطيع أن أشعر بالمناخ الجديد في إيران. هناك نافذة من الأمل والمواطنون يتوقعون تغييرا، ومن جهتنا فقد حاولنا أن نقدم مجالات جديدة للتعاون.
وزير الحرب الأمريكي تشاك هاجل أكد لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن درع الصاروخية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا ما زالت ضرورية رغم الآمال التي ولدت بعد اتفاق جنيف الإيراني. في المقابل يحاول المسؤولون الأمريكيون تبرير إدراج أسماء 10 أفراد وشركات جديدة على لائحة واشنطن السوداء والإيحاء بأن تعليق المفاوضات التقنية أمر طبيعي.
نحن بالتأكيد نتطلع إلى استئناف المحادثات التقنية. هذه المحادثات المعقدة جدا والمفصلة والتقنية تتطلب من المفاوضين العودة إلى عواصمهم للتشاور، وهذا ما حصل.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكد أن المفاوضات مع إيران ستستأنف في الأيام المقبلة بعد إعلان وفد المفاوضين الإيرانيين تعليق المحادثات التقنية والعودة إلى طهران للتشاور. وقد اتصل كيري لاحقا بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف وتلقى منه رسالة استياء من مبادرات واشنطن غير الملائمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يسيطر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا غائم جزئيا مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة صباحا، ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 6 و12 درجة، 5 تحت الصفر بالأرز ومن 4 تحت الصفر ل1 تحت الصفر في البقاع والداخل. الضغط الجوي 767 مليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 30 إلى 65%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 8 إلى 25 كيلومتر بالساعة، أما حال بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 17 درجة 18 في سور، شبعة 6 جزين 9 مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة 11 في زحلة العاصمة بيروت 20 بعلبك 10 9 في اللبوي 6 في بشري ونختم مع الهرمل 11 درجة وطقس غائم جزئيا. التوقعات لأيام الثلاثة المقبلة غدا إذا طقس مشمس إلى قليل الغيوم صباحا مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة أدناها 13 بس أقصاها إلى 20 درجة. الخميس والجمعة استقرار في الجو طقس غائم جزئيا مع استقرار أيضا في درجات الحرارة يصل أقصاها نهار الجمعة إلى 20 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
في الختام تذكير بالعناوين: صواريخ على الهرمل أحدها يصيب ثكنة للجيش، انفجار قرب مركز تبديل لحزب الله شمال بعلبك، تشييع الرقيب أول رزق شهيد التفجير الانتحاري، إعلام المستقبل يعترف ضمنا بكتب حملة كلنا شركاء، جعجع مع حكومة بلا ثقة والتيار غير دستورية، واشنطن لا تمانع لقاء الجبهة الإسلامية في سوريا، 6 قتلى أمريكيين بسقوط طائرتهم في أفغانستان. للمزيد زوروا موقع المنارة على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.